نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستنبط. وفي تتمة كتاب الطهارة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صفة الوضوء وكماله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعات لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث بيان أو ذكر أسبغ وأكمل وضوء، لأن فيه غسل الأعضاء كلها 3 مرات، فيغسل الكفين 3، ثم يتمضمض 3، ويستنشق 3، ثم يغسل وجهه 3، ثم يغسل يده اليمنى 3، ثم يغسل يده اليسرى 3، ثم يمسح رأسه 1 وأذنيه 1، ثم يغسل رجله اليمنى 3، ثم يغسل رجله اليسرى 3. والمراد بالغسلة التعميم، تعميم العضو بالماء، وإذا لم يعممه يأخذ غرفة أخرى. إذا كان استعمل غرفة في غسل العضو ولكن لم تعممه فإنه يأخذ غرفة أخرى، وهذه تعد مرة واحدة ولو أخذ غرفتين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري رحمه الله تعالى أنه توضأ 3 3، وأيضا 2 2، يعني غسل وجهه 2 ويده اليمنى 2 ويده اليسرى 2 ورجله اليمنى 2 ورجله اليسرى 2. وجاء نوع ثالث عند البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة. أما الرأس فإنها تمسح 1 واحدة ولا يكرر المسح. وجاء نوع الرابع في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مخالفا، يعني غسل وجهه 3، وغسل يده اليمنى 2، وغسل رجله اليسرى 1 واحدة. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى 2 يقبل فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوسواس من الوساوس من أمور الدنيا يغفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هذا مشروط باجتناب الكبائر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا أدى الإنسان الفرائض واجتنب الكبائر كفرت الصغائر، وإذا لم يجتنب الكبائر تبقى عليه الصغائر والكبائر، ويعطى حسنات بفعله هذا ويبقى تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكبائر هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، أو وجب فيها حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر، أو ومن الكبائر أيضا عقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة، فهذه لا بد فيها من توبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أيضا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تصب المقتلة، كما عند الطبراني في معجم الكبير. والمقتلة يعني الكبيرة. نعم. طبعا ذهب ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط اجتناب الكبائر، هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من المعاصرين الشيخ ناصر الألباني، لكن الأظهر والحديث أصرح والآية في اشتراط اجتناب الكبائر إن تجتنبوا. واعتمدوا على بعض النصوص، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن أحدكم يغتسل في نهر في اليوم 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقالوا: هذا يعم الصغائر والكبائر. نعم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
في هذا الحديث استحباب غسل الكفين 3 قبل الوضوء، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكفين 3 قبل الوضوء. ومن المستحب قبل أن يتوضأ أن يسمي الله، والتسمية جاء في أحاديث فيها ضعف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة، وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب مع التذكر، وقالوا أن الأحاديث يقوي بعضها بعضا فينوي والنية محلها القلب ثم يسمي ثم يغسل كفيه 3 مرات وهذا مستحب. أما إذا استيقظ من نوم الليل فهذا يتأكد فيه غسل الكفين كما سيأتي تفصيله في بابه. وفي استحباب تقديم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ولكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا حرج. وفي أن مسح الرأس لا يكرر فيمسح مرة واحدة، وما جاء أنه ثلث فضعيف لا يصح كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. ويجزئه تعظيم الرأس بالمسح على أي وجه. السنة أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يرده إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفيه أنه عليه أنه إذا صلى 2 ركعتين بهذا بعد هذا الوضوء الذي أسبغه يقبل فيهما بقلبه على الله ولا يحدث نفسه فيهما بشيء من أمور الدنيا، وفي لفظ آخر مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، أي مع اجتناب الكبائر كما سيأتي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الوضوء والصلاة عقبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. قال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة.
قوله لولا آيات في كتاب الله ما حدثتكم، يعني عثمان رضي الله عنه قوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي الحديث أن الوضوء والصلاة من أسباب المغفرة، أنه يغفر له ما بين الصلوات إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنب الكبائر. فإذا صلى الظهر غفر الله له ذنوبه إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر غفر الله له ذنوبه إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب غفر الله ذنوبه إلى صلاة العشاء. وهذا يدل على خطورة ترك الصلاة وفضل ترك الصلاة وفضل فعل الصلاة وأدائها. قوله لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن، في أن الإيمان والإسلام شرط في صحة الأعمال وقبولها أيضا. فلو توضأ كافر فلا يعتد بوضوئه. وفيه شرط أن يحسن الوضوء، وإحسان الوضوء إسباغه وإكماله. ثم يصلي المكتوبة يعني الفريضة، والرواية السابقة يصلي ركعتين ويتشتمل الفريضة والنافلة. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون.
في هذا الحديث أن من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده أن المسلم إذا توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أن عثمان رضي الله عنه والصحابة وأهل العلم أن عثمان رضي الله عنه والصحابة وأهل العلم إنما يبلغون الناس ما عندهم ولا يكتمون، فأهل العلم أحرص الناس على تبليغ العلم ونشره، وأبعد الناس عن كتم العلم. فيه الوعيد الشديد لمن كتم العلم، قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذه وإن كانت لبني إسرائيل فهي تشمل من كتم العلم من هذه الأمة. وورد في الحديث وإن كان فيه ضعف من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. وفيه في مسلم الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، لكن فيه الحجاج بن أرطاة قد ضعف. وفي أن من صفات الرابحين العلم والعمل ثم الدعوة والصبر، ولا بد من نشر العلم على حسب الحاجة، فإذا كان الناس محتاجين إليه ولم ينشروا آثم، وكذلك إذا سئل وهو يعلم وكتم آثم. أما إذا قام غيره بنشر العلم فلا يأثم، لكن ينقص أجره إذا كان عنده علم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، وإذا أفتى واحد منهم أجزأ عن الباقي. قوله فيحسن وضوءه يعني يأتي به تاما تاما بكمال صفته وآدابه. وفيه الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فالإنسان يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وتعميم العضو بالماء ومسح الرأس والأذنين مرة واحدة وهكذا كما جاء في السنة. قوله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، قال القاضي عياض للباجي في الحديث الأول لولا أنه بالنون، وقد اختلف رواة الموطأ عن مالك في هذين اللفظين، واختلف تأويل العلماء في ذلك. ففي الأم قال قول عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا قال وعلى هذا فلا تصح الرواية إلا لولا آية بالياء. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن
أبو الوليد من هو؟
نعم
أبو الوليد من هو؟
هشام بن عبد الملك. طيب لسه أبو الوليد. طيب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه رضي عن أبيه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله.
قوله فدعا بطهور بفتح الطاء يعني بماء يتطهر ويتوضأ به. قوله ما لم يؤتي كبيرة فيه تقييد وتكفير الذنوب بعدم اتيان الكبائر، والمعنى أنها تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولقوله عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنب الكبائر. فهذه النصوص الثلاثة وأمثالها تقيد النصوص المطلقة التي فيها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات كالحديث السابق من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا مذهب الجمهور والصواب جمعا بين النصوص، وعليه فإن كان مرتكبا لكبيرة ثم فعل ما يوجب المغفرة فإن ما فعله يكفر الصغائر أو يكتب له حسناته، أما الكبائر لا بد لها من توبة. وفيه تقييد المغفرة بإحسان وضوئها وخشوعها وركوعها. قوله وذلك الدهر كله أي ما دام كلما توضأ أحسن الوضوء والركوع والخشوع ولم يرتكب كبيرة فإن الله عز وجل يكفر عنه خطاياه ما دام على هذه الحال، وذلك القيد والشرط. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ.
قوله وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة يعني غفر الله له بهذا الوضوء، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد زيادة في الأجر والثواب بحسنات تكتب له في صحيفة أعماله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالمقاعد. نعم. ماذا قال فيها؟
وأما المقاعد فبفتح الميم وبالقاف، قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان، وقيل درج، وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك.
طيب قوله عن أبي أنس. من هو أبو أنس؟ هو الإمام مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني من طبقة التابعين المدنيين، وكان ثقة فاضلا مات سنة 74، هو جد الإمام مالك ابن أنس. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم.
معنا وقت
باقي 5 دقائق.
طيب نعم.
قال الحافظ قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فلما كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر أراها العصر. فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات.
نعم. قوله يفيض يعني يسكب، والمراد يسبغ الوضوء ويبالغ في الإسباغ. نطفة والماء القليل، والمعنى لم يكن يمر عليه يوم إلا تسل فيه، محافظة على تكثير الطهر، وهذا فيه الفضل العظيم لعثمان رضي الله عنه. قوله فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيه بيان أنه لو اقتصر على الوضوء والواجب كفاه، فلو اقتصر على مرة وعمم كل عضو مرة كفاه، وكل هذا من أسباب المغفرة. وفيه فائدة نفيسة، وهي أن هذا الفضل يحصل لمن أتى بالطهارة الواجبة وصلى الفروض المكتوبة ولو ترك السنن والمستحبات، وإن كان الإتيان بالمستحبات والنوافل أشد تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات. قوله بشر وبشر بن مروان، وكان أميرا على العراق من قبل أخيه الخليفة عبد الملك بن مروان. قوله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن الصلوات كفارة إذا اجتنبت الكبائر، ولكن بشرط إسباغ الوضوء والإتيان بالصلاة على وجهها الشرعي الصحيح مع الخشوع والتدبر فيها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم ابن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
قوله لا ينهزه إلا الصلاة يعني لا يدفعه ويبعثه من مكانه إلا الصلاة، فما خرج من بيته إلا للصلاة، وهذا فيه معنى عظيم، وقوله ما خلا أي ما مضى من ذنبه. نعم. طيب لعل نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.